وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عفوا آنسة مها، ألم يصدر كتاب إفادي بعد؟
متى صدرت موافقة الوزارة؟
على ما أتذكر في الأسبوع الماضي.
سأبحث عنه في هذا الدرج.
نعم شكرا. شكرا.
آنسة مها؟ ها؟ الأستاذ عماد؟ أنت هنا أيضا؟ كيف حالك؟
بخير سيد المدير، أبحث عن كتاب الإفاد.
ألم تستلمه بعد؟ صدر يوم الأحد.
كانت لي مشاغل كثيرة.
عفوا سيدي المدير، أي خدمة؟
إن أمكنك جرد هذه الملفات فأنا أحتاج إليها غدا في الوزارة.
وهو كذلك.
عفوا سيدي المدير، هل بإمكاني أخذ 5 دقائق من وقتك؟
أنا بخدمتك.
أفضل أن يكون ذلك في مكتبك لو سمحت.
وهو كذلك، سأعود بعد ساعة، سأكون بانتظارك.
شكرا جزيلا.
مع السلامة.
أستاذ عماد، هذا هو كتاب إفادك.
شكرا جزيلا، أتعبتك معي.
أبدا، هذه وظيفتي.
مع السلامة.
مع السلامة.
ادخل.
مرحبا سيد المدير.
أهلا بك، تفضل.
أريد أن أكلمك في موضوع.
في أي موضوع يا ولدي؟
في الحقيقة منذ مدة وأنا أبحث.
يا أستاذ عماد، دعك من اللف والدوران، وضح لي ما المطلوب مني.
في الحقيقة يا سيد المدير، منذ مدة وأنا أبحث عن زوجة ولم أجد إحداهن مناسبة لي ولأسرتي، خصوصا وأنا من وسط ديني ملتزم.
ابنتي ما زالت صغيرة عن الزواج.
عذرا، لم أقصد ذلك، وإنما جئت أستشيرك.
تفضل.
الآن سمها، أجدها مناسبة لي، عفيفة ومؤمنة.
وكيف عرفت ذلك؟
من تصرفاتها والتزامها وصلاتها حتى إنها ترفض مصافحة الآخرين.
الحق معك، حتى إن ملفها يتحدث بذلك. انتظر لحظة. هذا هو سجلها. الاسم مها عبد المقصود، تاريخ الولادة 1975، مكان الولادة
1975، يعني عمرها 34 عاما.
لم تكبرك كثيرا يا عماد. لو حصل التفاهم بينكما فلا يؤثر فارق العمر.
نعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
الإسلامية بعبارة موجزة تقرر وحدة البشر من الفطرة والطبيعة، ووحدتهم في الحاجات والتطلعات، ومن هنا تدعوهم إلى إيمان واحد وحركة منسجمة واحدة. وما بشر به أنبياء الله من دين في كل زمان إنما يتمثل بهذا الإيمان وهذا الهدف وهذه الحركة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من رجب الأصبع عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعاشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 19 من رجب الأصب من العام 9 للهجرة وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإصدار الأوامر للمسلمين المسلمين للاستعداد للحرب، فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. في 21 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، مدد النظام الملكي الجائر ساعات منع التجوال في طهران للحيلولة دون تقديم الشعب الإيراني المساعدة لمعسكر القوة الجوية الذي كان محاصرا من قبل عناصر الحرس الملكي، ولمهاجمة مقر إقامة الإمام الخميني واعتقاله أو قتله. إلا أن الإمام الخميني تصرف بذكاء وحنكة سياسية عالية بدعوته للشعب الإيراني بعدم ترك الشوارع والاستمرار في التظاهرات لإجهاض مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد لبى الشعب الإيراني نداء قائده بتصعيده للتظاهرات ومهاجمة المعسكرات التي خرج منها آلاف الجنود معلنين التحاقهم بالثورة الإسلامية. وفي إطار محاولات النظام الملكي للحيلولة دون سقوطه، قدم لائحة إلى مجلس الشيوخ بخصوص حل جهاز الأمن الملكي السافاك الذي أباد الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، ومحاكمة الوزراء الذين تثبت عليهم تهم الاختلاس والفساد المالي. وأخيرا، وفي 19 من رجب المرجب عام 1383 للهجرة، توفي في بغداد آية الله الشيخ محمد الخالصي المعروف بالشيخ الخالصي. وقد تتلمذ الخالصي على يد كبار علماء عصره كالسيد مهدي المراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والأخوند محمد كاظم الخراساني والشيخ راضي الخالصي والإمام الميرزا محمد تقي الشيرازي، ودرس عندهم الفقه والأصول واللغة وسائر العلوم الدينية. وإلى جانب دراسته الدينية كانت له نشاطات سياسية، إذ كان من أشد المعارضين لتدخل القوى الاستعمارية في بلدان المسلمين وخصوصا العراق، وقد لعب دورا فعالا في تحشيد الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني، مما تسبب باعتقاله من قبل البريطانيين ونفيه إلى إيران. وللشيخ الخالصي مجموعة قيمة من المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في الفقه وأصوله والعقائد والتاريخ والفلسفة الإسلامية والتفسير، منها الإسلام سبيل السعادة والسلام وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحباءنا الحلوين، لقد قدر الله سبحانه وتعالى الأمة تقديرا عاليا وكبيرا، فقد جعل الجنة تحت أقدام الأمهات.
طبعا يا أحبتي، فهي الأم المدرسة، الأم الحنان، الأم الصبر والشجاعة والقوة.
الأم يا أحباءنا نتعلم منها كل يوم شيئا مفيدا وجديدا ينفعنا في حياتنا اليومية، وكذلك ينفعنا في المستقبل.
نعم يا أصدقاء، الأم مدرسة كبيرة نتعلم منها دائما أهم الدروس وأفضل العبر.
قصة اليوم أيها الأصدقاء ستكون مع قصة من أروع القصص.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إنها قصة عن الأم.
نعم يا أحبائنا، هي قصة عن أحن إنسانة في حياتنا وأعظم إنسانة في حياتنا أيضا.
الله، إنها أمنا يا أصدقاء، أمنا التي سهرت وتعبت من أجلنا، من أجل أن نكبر ونتعلم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا نتابع معا قصة اليوم. الأم مدرسة.
هيا بنا يا أصدقاء،
هيا بنا.
الحلوين، كانت هناك فتاة جميلة نظيفة ذكية مجتهدة في دروسها جدا، اسمها عفاف. كانت عفاف تعيش في بيت صغير متواضع مع أمها. لم تكن والدة عفاف جميلة، ولم تكن أنيقة، ولم تكن مثقفة، لذلك كانت عفاف تشعر بالحرج من أمها كثيرا لو زارتها في يوم إلى المدرسة أو خرجت معها إلى السوق.
وهذا كان يسبب لعفاف مشاكل كثيرة، طبعا مشاكل بسبب تفكير عفاف الخاطئ، والتي اكتشفت في يوم أنها كانت على خطأ، وأن عليها أن تحترم أمها وتفتخر بها. وفي صباح يوم من الأيام التقت نورة بعفاف وقالت لها:
السلام عليك يا عفاف.
وعليك السلام
عفاف. قررت إدارة المدرسة أن تقيم احتفال تكريم المتفوقات في المدرسة يوم غد.
ها؟ صحيح ما تقولين يا نورة؟
نعم نعم، وعليك أن تخبري أمك لكي تأتي معك غدا.
ولكن
ماذا يا عفاف؟
أنت تعرفين أمي، هي تشعر بالخجل كثيرا من الاحتفالات.
لا يا عفاف، أمك لا تخجل، بل أنت التي تشعرين بالحرج والخجل من مجيئها.
وما العمل يا نورة؟
لا يا عفاف، حاولي يا عفاف أن تأتي مع أمك يوم غد، وأنا سوف أتكلم مع أمي لكي تجلس بجانبها.
حسنا، أنا عائدة إلى البيت.
حاولي أن تأتي مع أمك غدا.
حسنا،
لا تنسي ذلك.
حسنا، بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، ولما عادت عفاف إلى البيت شاهدت أمها مشغولة في التنظيف مرة، وفي إعداد الطعام مرة، وفي غسل الملابس مرة أخرى. سلمت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي.
أمي أمي نعم. أنا جائعة جدا، ماذا أعددت لنا اليوم؟
أعددت لك طعاما لذيذا سوف يعجبك جدا يا عفاف.
يا إلهي، بسرعة بسرعة أرجوك، فأنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا ابنتي، فقد ادخلي غرفتك وغيري ملابسك، ستجدين كل شيء جاهزا. لا تنسي أن تغسلي يديك أيضا.
حسنا أمي.
هيا هيا يا بنيتي، هيا يا عفاف بسرعة.
ودخلت عفاف غرفتها لكي تغير ملابسها وتضع حقيبتها المدرسية في الدولاب، لكنها انتبهت هذه المرة أكثر إلى غرفتها. كم هي مرتبة، وكم هي نظيفة، وكم أنها معطرة. فتحت الدولاب لكي تضع حقيبتها المدرسية، وجدت ملابسها معلقة بشكل رائع، ثم شاهدت أشياءها الخاصة كلها منظمة ومرتبة.
ألقت بنفسها على السرير فوجدته مريحا جدا، لذلك شعرت عفاف بالراحة وهي في غرفتها. خرجت من الغرفة وذهبت بجوار أمها وبدأت تتناول الطعام دون أن تقول شيئا أبدا.
هيا يا بنات هيا بسرعة، وأين عفاف؟ ألم تأتي بعد؟
إنها قادمة يا أستاذة، قالت بعد 5 دقائق سوف تصل.
هيا جلسي هناك، فسوف يبدأ الحفل بعد دقائق يا نورة.
نعم يا ست نعم.
ولكن أين أمك يا ابنتي؟ ألم تأتي معك؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
وعليك السلام يا عفاف، أين أمك يا ابنتي؟
نعم أين أمك؟ أمي مريضة يا أستاذة، لا تستطيع أن تأتي.
حقا أمك مريضة يا عفاف؟
لا طبعا، أنا قلت ذلك للمعلمة لكي أتخلص من الإجابة.
هيا هيا يا بنات، لتجلس كل واحدة في مكانها، سوف يبدأ الاحتفال.
ولكن أين أمك يا نورة؟
أمي رفضت أن تأتي معي.
لماذا؟
تشاجرت معي كالعادة.
تشاجرت؟ لماذا؟ ما السبب؟
عندما عدت إلى البيت كان البيت متسخا غير مرتب، كنت جائعة فسألتها عن الطعام، أصبحت عصبية جدا وقالت لا يوجد طعام في البيت اليوم.
لا يوجد طعام؟ حسنا، وماذا أكلت يا نورا؟
أبدا، ذهبت إلى النوم في غرفتي.
دون أن تأكلي شيئا؟
دون أن أكل شيئا. ولما دخلت غرفتي وجدتها متسخة هي الأخرى وغير مرتبة.
شيء عجيب.
رغم ذلك يا عفاف حاولت أن أنام قليلا، لكني سمعت أمي تنادي وتقول: هيا تعالي بسرعة لكي تذهبي وتشتري بعض الطحين.
طحين؟
نعم. ولما قلت لها إن غدا يوجد احتفال في المدرسة صرخت بوجهي وقالت: إنها مشغولة لا تستطيع أن تأتي معي. نعم يا عفاف.
أصدقائنا، وبينما كانت نورة تروي لعفاف ما حصل لها مع أمها في البيت، تذكرت عفاف أمها وكيف قد رتبت الغرفة والبيت كله، وكيف أعدت لها طعاما لذيذا، وكيف أنها رتبت أشياءها وتركتها تستريح قليلا قبل أن تتناول الطعام. لذلك يا أعزائنا، وفي لحظة واحدة قررت عفاف أن تعود إلى البيت مسرعة، لأنها قررت أن تحضر أمها معها في حفل تكريم المتفوقين.
نعم نعم، أنا قادمة. أوه يا إله، قلت أنا قادمة. ما الذي يجري؟ قلت أنا قادمة. يبدو أن أحدا في خطر، ولذلك يدقون الجرس بهذه الطريقة. يا إلهي.
افتح الباب، افتح الباب يا أمي، أنا عفاف.
عفاف، ماذا حصل يا بنيتي؟
يا أمي يا أمي، بسرعة هيا لتأتي معي إلى المدرسة. هيا
إلى المدرسة؟ ولماذا يا عفاف؟
هناك احتفال لتكريم المتفوقين، ويجب أن تكوني حاضرة معي يا أمي.
هذه المرة الأولى التي تطلبين مني بهذا الإصرار أن آتي معك يا عفاف.
نعم نعم يا أمي، هذه المرة الأولى، لأنني اكتشفت أني كنت مخطئة بحقك يا أمي. كنت مخطئة عندما لم أفكر بأن أصطحبك إلى المدرسة.
والآن ماذا جرى يا عفاف؟
أمي، في الحقيقة لقد اكتشفت أنك أم عظيمة.
أم عظيمة؟
نعم، ويجب أن أفتخر بك في كل مكان وفي كل زمان.
ماذا حصل لك بالضبط يا عفاف؟ هيا هيا احكي لي، هيا بسرعة.
ماما، عندما سمعت من صديقتي نورة كم أن أمها قد أهانتها وكم أهملتها وكم أحبت نفسها فقط ولم تعر أي اهتمام بابنتها، قمت بالمقارنة بيني وبين نورة.
ومن فاز بالمقارنة يا عفاف؟
بالتأكيد أنا يا ماما. نعم، أنا التي فزت بالمقارنة، لأني أمتلك أحن أم وأعظم أم وأشجع أم. يا أمي كم أنا أحبك.
وأنا أيضا أحبك يا ابنتي حبيبتي.
وهكذا يا أصدقائي الأحبة، ضحكت الأم واحتضنت ابنتها عفاف وقالت لها:
يا عفاف يا ابنتي العزيزة.
نعم.
أنا لما كنت في عمرك صغيرة كنت أتعلم من أمي، تعلمت منها كيف تطبخ الطعام، وتعلمت منها كيف تنظف البيت، وتعلمت منها كيف تستقبل الضيوف، وتعلمت منها كيف أتحمل وأصبر وأنا لا أنزعج من الآخرين، تعلمت منها كيف أبتسم حتى لو كنت متعبة.
جميل جدا.
تعلمت من أمي أشياء وأشياء يا ابنتي. لذلك
نعم، شكرا لك يا ماما.
لذلك يا عفاف يقولون إن الأم مدرسة.
نعم،
فهي مدرسة تعلمنا كل شيء.
نعم هذا صحيح. نعم. يا أمي شكرا لك، لقد تعلمت درسا لن أنساه أبدا يا ماما.
أحسنت يا عفاف.
هيا هيا بنا، هيا هيا بنا، هيا أسرعي لنذهب إلى المدرسة لأفتخر بك أمام الجميع. يا أمي.
حسنا يا ابنتي، هيا بسرعة.
حسنا.
بسرعة يا عزيزتي.
Thank you.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا. علينا دائما أن نطيع أمهاتنا عندما تقدم لنا نصيحة أو تقول لنا كلاما، أي كلام.
نعم يا أصدقاء، فهي لها تجارب عديدة في حياتها، تجارب كثيرة جدا، لذلك عليكم أن تتعلموا منها دروسا كثيرة.
مثل الطبخ الجيد وترتيب البيت وغيره.
نعم.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. الأم مدرستنا الأولى التي نتعلم منها أغلب الأمور والأعمال الصالحة. أنا عندما أشاهدها تستيقظ لصلاة الفجر وتهتم بأداء هذه الفريضة تعلمت منها واعتدت على الاستيقاظ لصلاة الفجر لكي أؤديها، ومن ثم أبقى مستيقظة لأتهيأ للذهاب إلى المدرسة. وفي أيام العطل أساهم في تنظيف البيت مع والدتي، فهي توكل لي بعض المهام البسيطة، فأنا أستمع لكلامها وأخذ بواجباتها وألبي أوامرها، لأنني متأكدة في نصائحها مصلحتي وفي رضاها رضا ربي.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، الأم مدرسة، نتعلم منها الأخلاق الجيدة، ونتعلم الأدب، ونتعلم منها الفنون وكل ما هو
نافع ومفيد لنا.
هي تعلمنا الصلاة والآداب الإسلامية، وتعلمنا كيف نستقبل الضيوف،
تعلمنا كيف نبادر بالسلام على الآخرين،
تعلمنا الأم أيضا التدبير في البيت والتنظيف.
لذلك يا أصدقاء، هي تستحق أن نطلق عليها اسم مدرسة.
إنها مدرسة تستمر معنا بدون تعب وبدون تكاليف.
فقط يا أصدقاء، علينا أن نستمع إليها وننصت إليها أيضا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
دخل الابن على أبيه البخيل وقال له:
بابا بابا بابا.
انزعج الأب وقال لابنه بغضب: على مهلك على مهلك، بابا واحدة تكفي.
قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق يومياً. فرد البخيل: ولكن يا دكتور، لا يوجد عندي في البيت إلا ملعقتان فقط.
نحزن يا أصدقائنا نلجأ إلى أمنا، وعندما نتعب نلجأ إلى أمنا أيضا،
وعندما نشعر باليأس نلجأ إلى أمنا، وعندما نفشل في شيء وننزعج نلجأ إلى أمنا يا أصدقاء.
فهي تحبنا كثيرا، تحبنا وتتمنى لنا الخير دائما.
تذكروا يا أحبائنا الحلوين أن تبادروا كل صباح بالسلام عليها وتقبلوا يديها. لماذا يا حنان؟
لأنها هي الأم التي جعل الله الجنة تحت أقدامها.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الأخطبوط لديه 3 قلوب وأن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النعامة أسرع من الحصان؟ وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن التمساح يمكنه أن يعيش 100 عام؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار،
وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، كان هناك رجل ترملت أمه منذ 19 عاما، وقد ألهته مشاغل العمل والحياة ودراسة الأولاد ومسؤولياته عن رعايتها والاهتمام بها، فكان لا يزورها إلا نادرا. فبادرت زوجته وطلبت منه الخروج معها وقضاء الوقت معا من جديد.
في يوم من الأيام يا أحبائنا، بعد أن عاد الزوج من عمله اليومي، اتصل بوالدته ودعاها إلى طعام العشاء، فتفاجأ بسؤال أمه له: هل أنت بخير يا ولدي؟ رسم السؤال على وجهه شبح ابتسامة، فقال لها: نعم يا أمي، أنا بخير، لكنني أريد أن أقضي معك الوقت. فقالت أمه: أنا وأنت فقط؟ فكر الابن قليلا ثم أجاب: نعم يا أمي، بمفردنا، فأنا أحب ذلك كثيرا.
وفي الموعد تماما مر عليها الرجل وأخذها. كان يشعر ببعض القلق والاضطراب، وعندما قابلها وجدها هي أيضا قلقة، غير مصدقة ما يحدث، وتشعر بداخلها أن هناك مشكلة ما لحقت به. ذهبا معا إلى مطعم هادئ وجميل، وبدأ يقرأ لها قائمة العشاء، لأنها لا تستطيع أن ترى إلا الأحرف الكبيرة فقط. وبينما كان يقرأ، نظرت إليه بابتسامة عريضة وقاطعته قائلة: كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير. ابتسم الرجل وهو يقول: الآن حان موعد تسديد جزء بسيط جدا من ديني تجاهك يا أمي، ارتاحي أنت.
تحدثا معا كثيرا في كثير من القصص القديمة والذكريات، حتى أنهما نسيا الوقت تماما إلى ما بعد منتصف الليل. وعندما عاد إلى المنزل، قالت الأم: المرة القادمة التي نخرج فيها ستكون على حسابي أنا. فقبل الابن يديها وودعها، وبعد مرور أيام قليلة توفيت الأم بنوبة قلبية. حزن الابن حزنا شديدا، ولام نفسه كثيرا على الأيام التي أضاعها بعيدا عنها. وبعد مرور عدة أيام أخرى، وصلته ورقة عبر البريد من المطعم الذي ذهبا إليه معا، وهي عبارة عن ملاحظة صغيرة مكتوبة بخطها وتقول:
لقد قمت بدفع الفاتورة مقدما لأنني كنت أعلم أنني لن أكون موجودة. دفعت العشاء القادم لشخصين، لك ولزوجتك، لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي. أحبك يا ولدي.
بللت دموعه الورقة وهو يقرأ هذه الكلمات. لا شيء أهم من الوالدين وخاصة الأم، فامنحها الوقت الذي تستحقه، فهو حق الله وحقها، وهذه الأمور لا تؤجل يا أصدقاء.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
We'll be right back. أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين، يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين، ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين، ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. نفس بعدل تهزم الأطول نابا، وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا، وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا، وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا، وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا، وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا، واهزم البغي بصبر يجعل الفقر سحابا، فإذا النعماء نشوى بعدما كانت يبابا. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أجمع كل كتاب الدنيا والمفكرين والمؤرخين والمحللين السياسيين بالقرن العشرين أنه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، شكل منعطف تاريخي عظيم هز عروش القوى العظمى بالشرق والغرب. وإحنا العراقيين أول شعب وأكثر شعب اتفاعل ويا هالثورة ودعمها وناصر قيادتها قبل انتصارها سنة 79 وبعد انتصارها. فبداية أقول ألف مبروك عليكم يا هنا وحبايبنا حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لأنها ثورة الإسلام ونهوضة وثورة انتصار شعب قرر أن يستعيد حقه وعنفوان الحضاري على أساس الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام وبقيادة المرجعية الدينية، ويبني الدولة اللي يتمهد لإقامة دولة العدل الإلهي اللي راح يقيمها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه مواصفات ثورية تطابق بالضبط كل المواصفات الثورية اللي إحنا العراقيين اتبنيناها وتحركنا على أساسها وشكلنا حركات إسلامية من خمسينيات القرن العشرين. فإذا ثورة الإمام الخميني ثورتنا، وانتصارها انتصارنا، وإن قصة وياها أريد أستذكرها وياكم يا حبايبي، فخليكم وياي. من يوم اللي دخل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بال64 العراق واستقر بالنجف الأشرف واستقبلته حشود العلماء والشخصيات الإسلامية والجماهير بكل مدينة زارها، بيّن العراقيين وبزعامة علماء الحوزة العلمية الشريفة دعمهم لهالشخصية العظيمة والتفافهم حول مرجعيته. وجود الإمام الخميني بالنجف الأشرف انطى زخم كبير للحركة الإسلامية العراقية وضاعف الروح الثورية والاستعداد لدخول أي مواجهة ويا السلطة وحكم العسكر، وخلى الإسلاميين يشعرون بقوة. بذاك الوقت زاد حضور الشباب بالمساجد وزادت ظاهرة التدين وارتداء الحجاب بالجامعات والمعاهد والثانويات بالعراق، واللي زاد من رعو السلطة الحاكمة ودوائر المخابرات البريطانية والأمريكية التنسيق والتقارب اللافت اللي صار ما بين علماء السنة وعلماء الشيعة. الشيخ عبد العزيز البدري رحمة الله عليه أحد كبار علماء السنة ببغداد كان يتواصل مع المرجع الأعلى بذاك الوقت آية الله السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وينسق وياه المواقف ويستشير بهواي من الأمور، وكان على اتصال دائم ويا رجالات الحركة الإسلامية الشيعية وقيادتها. وصلت القوة بالحركة الإسلامية بالعراق بذاك الوقت إلى حد أنه السفير الأمريكي يلتقي بالمرجع الأعلى السيد محسن الحكيم ويقول له انتو اشتردوين من الحكومة الحالية وليش تعارضوها؟ فالسيد الحكيم ياخذ نسخة من رسالة العملية من هاج الصالحين وينطيها للسفير الأمريكي ويقول له هذا اللي نريده، يعني نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بالعراق. انقلاب البعث العفلقي بالثمانية وستين ما خطط إليه ولا نفذته المخابرات الإنجلو أمريكية إلا من أجل ضرب الحركة الإسلامية بالعراق. لكن حتى بزمن البعث العفلقي وأيام الاعتقالات، لمجرد أن يكون عندك لحية وتحضر بالمسجد، كان الإمام الخميني يدرس نظرية ولاية الفقيه بالحوزة العلمية بالنجف، ويحضرها طلاب الحوزة بكثافة ومن جنسيات مختلفة، وبدعم وتشجيع من قبل باقي مراجع الدين، خصوصا المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، اللي كان يحث طلابه على حضور دروس الإمام الخميني. فطبيعي من يتحول انتصار الثورة الإسلامية إلى مناسبة عيد وفرح بين العراقيين، وخصوصا بوساط الحوزة العلمية. السيد الشهيد الصدر أعلن 3 أيام عطلة لدروسه للاحتفال بالمناسبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه دز برقية تبريك للإمام الخميني بالمناسبة، وطلعت التظاهرات بالنجف وغيرها من المدن العراقية لإعلان الفرح وتوزيع الحلويات بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية. وظل هذا التلاحم ما بين العراقيين والثورة الإسلامية وفكر الإمام الخميني من وصى الشهيد الصدر الأول أنصاره وطلابه وقالهم ذوبوا بالإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. هذا الذوبان وهذا التلاحم وصل الأعلى صورة وأروعها بقادة النصر أبو مهدي المهندس والحج قاسم سليماني، اللي هندسوا نصر العراق وحققوه على المحتل والإرهاب، وقدموا دماءهم قربان التراب العراق وسيادته. هذه قوة هاليوم الأمريكي يريد يسلبها من العراق، وهيهات أن يتحقق له هذا الحلم. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.